الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الاستصحاب والأدلة وخصوص الأخبار هل يشمل جميع أقسام الاستصحاب أم يختص بالاستصحاب في الشك في الرافع؟ ذكرنا أنه المستفاد من تلك الأدلة أنه يشمل جميع الأقسام، سواء كان الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع. لكن الشيخ الأنصاري ومن تبعه ومن سبقه أيضا، المحقق الخنساري وغير المحقق الخنساري، ذهبوا إلى اختصاص الاستصحاب وحجية الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع. فإذا كان شك في المقتضي فلا تشمله الأدلة. ذكرنا الأدلة التي يستدل بها للتعميم، وكان الكلام فيما استدل به للاختصاص. الدليل الأول، وقلنا بأنه إذا وهنت هذه الأمور التي استدلوا بها، معناه أن الدليل الذي دل على العموم صحيح ولا إشكال فيه ولا يوجد مانعون. الدليل الأول ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أن النقض لا تنقض اليقين بالشك، أن النقض إنما هو رفع الهيئة الاتصالية للشيء، فلا يشمل الشك في المقتضي بل يختص في الشك الرافع بالرافع، لأن الذي لم يكن فيه هيئة اتصالية لا معنى لنقضه حينئذ. إذا كان شك في المقتضي معناه لا هيئة اتصالية بين أجزاء ذلك الشيء المتيقن حتى يشمله لا تنقض، فلا تنقض يختص بما إذا كان الهيئة الاتصالية موجودة ثم شك في رافع تلك الهيئة الاتصالية، فحينئذ يختص بهذا القسم الشك في الرافع. توضيح ما ذكره قدس سره بناء على ما ذكره بعض الأصوليين من أن النقض تارة يسند إلى الدار وإلى الجدار، فيقال نقض الدار هدمه، نقض الجدار هدمه، وتارة ينسب إلى الحبل فيقال نقض الحبل معناه حله، وتارة يسند إلى الغزل فيقال نقض الغزل أي حله أيضا، وكذلك يسند إلى العظم فيقال نقض العظم أي كسره. فهذه موارد إسناد النقض: هدم، نقض، حل ونحو ذلك، هذه وكسر. وإذا أسند إلى اليقين فيقال نقض اليقين يكون مجازا، كما إذا نسد النقض إلى العهد وإلى الحكم وإلى النذر وإلى العقد فإن هذه أيضا إسناد مجازي. فذكر أن النقض يختص بما إذا كان هناك أجزاء متصلة بعضها مع بعض، فحينئذ ينقض هذه الأجزاء الاتصالية يرفع تلك الهيئة الاتصالية الموجودة بين تلك الأجزاء، سمي النقض حقيقيا. هدم ونقض بمعنى هدم كسر ونحو ذلك، هذه هي النقض. في غير ذلك يكون الإسناد مجازيا. فإذا أسند النقض في هذه الروايات لا تنقض اليقين بالشك، إنما هو إسناد مجازي، أو أنه المراد من اليقين المتيقن، فيختص بخصوص من؟ بخصوص الشك في الرافع لا في المقتضي. هذا ما ذكره، إلا أنه يورد عليه أولا من أن النقض معناه ضد الإبرام، النقض ضد الإبرام، والإبرام معناه أن هناك نوع من الاستحكام ونوع من الامتداد، والاستعدادي، فإذا نقض ذلك الاستحكام، نقض ذلك البقاء والاستمراري، يسمى هذا نقضا. فالنقض ضد الإمرام، وهذه الموارد التي ذكروها إنما هي موارد الاستعمال، لا أن تكون معنى للنقض. فأسند النقض تارة إلى الجدار، هذا مورد من موارد الاستعمال، لا أنه يكون هذا هو حقيقة النقض، فيكون النقض في مورد الجدار هدما، وفي مورد الحل فلا وحلا ونحو ذلك. هذه موارد الاستعمال. فالنقض إنما يطلق فيما إذا كان للشيء نوع من الاستحكام، نوع من الإبرام والاستعداد في البقاء في طول الزمان، حل ذلك رفع ذلك يسمى هذا نقضا، وإبرام كل شيء بحسبه. فتارة يكون الإبرام بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية في بناء هو عقد هذا البناء معقودة أجزاءها، نقض ذلك أي رفع تلك الهيئة الاتصالية، ترى رفع تلك الهيئة الاتصالية يسمى نقضا. وفي العقد، فإذا فرط هذا العقد، هذه الهيئة الاتصالية الموجودة بينها باعتبار أجزائها حل ورفع ويسمى نقضا حينئذ. ففي مورد الجدار وفي مورد الحبل وفي مورد الغزل والعقد، إنما هو باعتبار وجود هذا الإبرام وباعتبار وجود هذا الاستحكام، لكن كانت في الأجزاء الخارجية. وأما في اليقين ففيه نوع من الاستحكام في النفس، العقد نوع من الاستحكام في الذمة، العهد واليمين أيضا نوع من الاستحكام في الذمة والحكم كذلك. فاستعمال النقض في جميع تلك الموارد يكون استعمالا مجازيا حقيقيا، لا أن يكون الاستعمال في بعضها مجازي وفي بعضها حقيقي. فإن الكل مشترك في معنى واحد، كل ما كان فيه إبرام واستحكام واستعداد في البقاء، رفع هذا النوع من الإبرام يسمى هذا نقضا، كان في الحكم، كان في العهد واليمين، كان في اليقين، وكان في الجدار والغزل والعقد. هذه هي الموارد. ولعل الشيخ الأنصاري رحمه الله رأى تلك الموارد، موارد الاستعمال، مصاديق الاستعمال، فحكم بأن النقض رفع الهيئة الاتصالية في الماديات التي تكون في هذه الحسيات، التي تكون فيها أجزاء وارتباط بين هذه الأجزاء، حل ذلك الارتباط، حل تلك الهيئة الاتصالية سماه نقضا، في غير ذلك لا يسمى نقضا إلا على نحو المجازي. فهذا من باب الخلط بين المعنى وموارد الاستعمال والمصاديق. وكم يقع في كلمات اللغويين وغيرهم خلط بين موارد الاستعمال والمعنى الحقيقي. هذا هو معنى الهيئة. والذي يستفاد من الحديث المتقدم الذي ورد فيه لا تنقض اليقين بالشك ولا تعتد بالشك ويتم على يقينه ولا يعتد بالشك، إشارة إلى هذا المعنى، أي أن أثر اليقين إنما هو موجود، فلا يرفع هذا اليد عن هذا الأثر ولا ينقضه بالشك ويتم على يقينه ولا يعتد بالشك. هذه هي معنى فيكون لا يعتد بالشك، إنما هو تفسير لقوله لا تنقض اليقين بالشك. ولا ريب ولا إشكال، إذا كان هناك مفسر ومفسر، فإن كان في المفسر إجمال كما ذكره المحقق الأنصاري أنه هيئة اتصالية لا بد أن يكون بين الأجزاء، اليقين بما أنه صفة نفسية لا يوجد مثل هذه الهيئة الاتصالية، ففي المتيقن لا بد أن يكون كذلك، فلذلك حكم بأنه يختص الاستصحاب بالشك في الرافع لا يشمل المقتضي. إلا أن المفسر يرفع هذا الإجمال في كل مورد، كما سيأتي في باب الحكومة إن شاء الله، نقول بأنه المفسر حاكم على المفسر، يرفع الإجمال الموجود في المفسر، فإذا كان إجمال في المفسر لا تنقض اليقين بالشك. هذا النقض هل مسند إلى المتيقن واليقين مرآة إلى المتيقن وإسناد إليه مجازي، أو أنه أسند إلى اليقين حقيقة؟ فلا حاجة إلى أن نجعل مرآة أو نستعمل المجاز في المقام فنرفع هذا. لا يعتد بالشك، أي ابق على أثر اليقين في حالة الشك يرفع الإجمال حينئذ، فأسند اليقين، فأسند النقض إلى اليقين حينئذ. هذا أولا. فحينئذ ما عندنا مجاز في المقام كما ذكره بعض الأصوليين، من أن إسناد النقض إلى الحكم نقض الحكم مجاز، باعتبار عدم وجود هذه الهيئة الاتصالية، لا بد أن تكون أجزاء وهيئة اتصالية، ولا يوجد مثل هذه في الحكم. كذلك مجاز في العهد، نقض العهد، نقض البيعة، نقض اليقين، كل ذلك لأنه لم توجد فيها أجزاء اتصالية، فلذلك لا يستعمل النقض بالنسبة إليها. فإن استعمل النقض في هذه الموارد إنما يكون إسناد مجازي، ليس الأمر كذلك. هذا هو الذي فإن الإسناد في الجميع واحد وإسناد حقيقي، ولكن إبرام كل شيء بحسبه، فتارة يكون الإبرام بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية وارتباط الأجزاء بعضها مع بعض، وهذا هو في الجدار والحبل والعقد ونحو ذلك، وتارة يكون الاستحكام والإبرام في نفس هذه الصفة باعتبار وجودها، باعتبار استعدادها للبقاء، إلا إذا أتى شيء ورفعه، كما في اليقين، كما في الحكم، كما في العهد، كما في العقد أيضا. فإن العقود والعهود والنذور كلها فيها استحكام وإبرام في الذمة أيضا، وفي مرحلة البقاء رفع ذلك الاستحكام يسمى نقضا بالنسبة إليه. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أنه هنا إذا لم يكن هناك، على فرض قبول كلام الشيخ رحمه الله، من أن النقض إنما يسند فيما إذا كان فيه إبرام هيئة اتصالية، وهذا يختص بالمقتضي بالمتيقن. المتيقن لا بد أن يكون فيه استعداد للبقاء وإبرام فيه واستحكام فيه هيئة اتصالية، رفع ذلك حينئذ يسمى شك في الرافع. أما إذا كان المقتضي بحد نفسه شك في استحكامه، شك في وجود الهيئة الاتصالية، الاستصحاب لا يجري بالنسبة إليه. على فرض قبول هذا المطلب نقول بأن هنا اليقين والمتيقن والحجة المعتبرة ومتعلقها، هناك نوع اتحاد اعتباري عرفي. فإذا أطلق اليقين العرف يرى أن هناك متيقن بينهما اتحاد، فإذا أطلق اليقين ينصرف في ذهن المتعارف إلى متيقن، أطلق الحجة المعتبرة في مورد ينصرف إلى متعلق تلك الحجة المتعلقة التي تعلق بها هذه الحجة، حينئذ هذا الاتحاد العرفي النظري كاف في المقام. فلو قلنا باختصاص أن الشك، أن الاستصحاب يختص بالشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي، فلا بد أن يكون في المتيقن استعداد البقاء وهيئة اتصالية، نقول لمكان الاتحاد الاعتباري الموجود بين اليقين والمتيقن، متيقن يسري الاستحكام إلى اليقين أيضا، يسري الاستحكام من الحجة، من المتعلق الحجة إلى الحجة أيضا. فإذا أسند النقض إلى اليقين إسناد حقيقي حينئذ لمكان الاتحاد العرفي العرفي بينهما، والعرف أقوى شاهد للرجوع إليه وأولى أن يتبع في مثل هذه العبارات التي ذكرها الإمام على نحو القاعدة الكلية: لا تنقض اليقين بالشك، ولا تعتد بالشك، ولا يعتني بشكه حينئذ. هذه هي عبارات وردت في مقام إعطاء قاعدة كلية لمكان الاتحاد بين اليقين والمتيقن في النظر العرفي، والاتحاد الاعتباري سرى ما يجري في المتيقن إلى اليقين أيضا، حينئذ يشمل الشك في المقتضي ويشمل الشك في الرافعة أيضا. هذا هو الأمر الثاني. ثم لا حاجة، الاتحاد العرفي والفهم العرفي هو المتبع في المقام، لا حاجة لما ذكره بعض الأصوليين في المقام، منهم من قال بأن اليقين مرآة إلى المتيقن، فحينئذ أي متعلقه هو فان في ذلك المتعلق. فإذا كان اليقين مرآة للمتيقن، فإن مصداق اليقين أيضا مرآة لمصادق المتيقن أيضا، فحينئذ من باب المرآتية، من باب العنوانية لذلك المتيقن وفناء هذا العنوان في ذلك المعنون، حينئذ من هذا القبيل، من هذا يأتي أنه يسري ما في المتيقن إلى اليقين. حينئذ نحن رجعنا إلى العرف، العرف يرى أن هناك اتحاد بين اليقين والمتيقن، فحينئذ هذا النوع من الاتحاد كفى في أن نقول ما يكون في المتيقن يأتي في اليقين أيضا. إذا كان مستحكما هناك، إذا كان شك في المقتضي يسري في اليقين وكذلك في الرافع. هذا يريد أن يجعل بينهما مرآتية، يجعل بينهما فناء بين العنوان والمعنوان. هذا أشكل عليه من أن الفناء هذا والمرآتية إذا كانت في المصداق الخارجية غير ممكن، لأن الحمل الشائع لا يمكن أن يكون هناك مرآتية. في مرحلة الذهن يمكن أن يكون هذا العنوان فانيا للمعنون، يصوره الذهن حينئذ كذلك، أما في مرحلة الخارج لا يكون هناك فناء بين مصداق اليقين ومصداق المتيقن، إذ لكل واحد منهما عنوان خاص، كيف يمكن أن يكون هذا مصداقا وذاك مصداق آخر يفني أحدهما في الآخر؟ استشكل به السيد الصدر في المقام وغير المقام، وذكرنا فيما سبق الجواب عن ذلك. صحيح أن في الذهن، الذهن له القدرة أن يتصور شيئا فانيا في العنوان فانيا في المعنون مرآة لغيره وأمثال ذلك، أما في المصداق الخارجي أمران لا يمكن أن يجعل أحدهما مرآة للآخر، حمل شائع وهذاك حمل أولي، فلذلك فرق بينهما. لكن نحن في غنى عن هذا والإشكال عليه، وإذ تقدم الإشكال أيضا على هذا، نرجع إلى العرف. إن رجع كلام السيد هذا الشخص إلى هذا من أن هناك اتحاد اعتباري عرفي يرى عرف بأن ما موجود في المتيقن يسري إلى اليقين، صحيح هذا ولا إشكال فيه. كم من مورد يسري بينهما إذا كان هناك اتحاد اعتباري بينهما، هذا صحيح. أما إذا أراد غير ذلك فلا دليل عليه أن يكون عنوانا فانيا في المعنون مرآة للمصداق، مصداق اليقين مرآة لمصادق المتيقن، عنوان فاني، هذه يحتاج إلى دليل، ذكر دليل السيد الصدر بتمامه، وقد تقدم سابقا في موارد من بحث الأصولي. هذا هو الأمر الأول. الإشكال الثاني أيضا، لا حاجة إلى أن نرتكب المجاز في المقام كما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، حيث قال أن الاستعمال كنائي، المدلول الاستعمالي هو أنه يقين لا تنقض اليقين بالشك، مدلول الاستعمالي لليقين صحيح هذا لا إشكال، لكن المراد الجدي منه المتيقن، لا تنقض اليقين بالشك، المراد منه لا تنقض المتيقن بالشك بالمشكوك مثل زيد كثير الرماد، فإن اللفظ استعمل والمراد مدلول الاستعمالي في هذا صحيح، لكن المراد الجدي منه شيء آخر. في الكناية هكذا، أن في الكنايات المدلولات الاستعمالية بحالها، ولكن المراد الجدي فيها غير شيء. زيد كثير الرماد، زيد استعمل في المدلول الاستعمالي، كثير الرماد استعمل في مدلوله الاستعمالي، إلا أن المراد الجدي من هذه الجملة هو الجود حينئذ، فصار هذا معنى كنائيا. في المقام من هذا القبيل، فإن اليقين استعمل على نحو الكناية في المتيقن، هذا هو الذي ذكره. أيضا لا حاجة إلى ما ذكره المحقق الخراساني، باعتبار أنه إذا أمكننا إسناد النقض إلى اليقين وصح ذلك من دون ارتكاب مجاز، فحينئذ إذا ارتكبنا المجاز يحتاج إلى عناية زائدة، قرينة تدل على ذلك، مع عدم وجود العناية، مع عدم وجود القرينة، خلاف الأصل أن نرتكب المجاز. وحينئذ في المقام أسند النقض إلى اليقين، وقلنا أن في اليقين نوع استحكام في النفس، صح بذلك إسناد النقض إليه. إبرام في اليقين، تختلف حالة اليقين عن حالة الشك والتردد، أن في ذاك نوع استحكام وإبرام وفي هذا لا يكون مثل ذلك، فلماذا نرتكب المجاز مع عدم وجود قرينة في البين؟ فما ذكره المحقق الخراساني أيضا لا دليل عليه، بل هو خلاف الظاهر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكره المحقق النايني رحمه الله، وكلماته لا تخلو عن تشويش من تشويش، فبعضهم ففي مورد يقول أن المراد من اليقين في الحديث الشريف هو المتيقن، لكن باعتبار أن المتيقن هو المنظور إليه، وأن فيه استعداد البقاء، ولم يكن في اليقين استعداد للبقاء. اليقين اعتبره الأصوليون منهم الشيخ الأنصاري هذا باعتبار حالة نفسية، وإذا أراد استحكام إنما يأتيه من ناحية المتيقن، فحينئذ يراد من اليقين المتيقن حينئذ. فالمتيقن إذا كان فيه استحكام، فالشك في رفع ذلك الاستحكام الموجود في المتيقن يجري الاستصحاب فيه، وإذا لم يكن في نفس المتيقن استحكام لا معنى لشمول الاستصحاب له، لا يستعمل النقض بالنسبة إليه، إذ ليس فيه استحكام حتى يستعمل النقض ويسند النقض إليه، فأرجع النقض إلى المتيقن باعتبار أنه المراد في المقام، لا أن يكون اليقين هو المراد. ولكن ذكرنا أن هذا الوجه على هذا التقريب غير صحيح، بعدما عرفتم من صحة نسبة النقض إلى اليقين باعتبار أنه حالة استحكام في النفس يختلف عن حالة الشك والتردد والظن، فنوع استحكام في اليقين أسند النقض إليه، ولا حاجة إلى أن نسند النقض إلى المتيقن ونقول بأنه مترتب من المتيقن إلى اليقين، هذا لا نحتاج إليه بعد إمكان وصحة نسبة النقض إلى نفس اليقين، لأن فيه إبرام، لأن فيه استحكام وبقاء في النفس، ما لم يأتي شيء يزيله، حينئذ صح إسناد النقض إليه فلا حاجة إلى هذا. الثاني تارة أخرى يفسر هذا بنحو آخر، أن نقض اليقين باعتبار الجري العملي، أي لا ترفع اليد عن اليقين، هذا هو الذي يراد منه، فاعمل على طبق يقينك. فالمراد من قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك باعتبار الجري العملي، فحينئذ كأنما قال الإمام ابقى على عملك إن كنت متيقنا، هذا هو المراد منه. والجري العملي إنما يكون باعتبار المتيقن، وإلا اليقين نفس يقين صفة نفسية، فباعتبار المتيقن صار جريا عمليا، أي تجري جريا عمليا على المتيقن، فحينئذ أسند الجري العملي إلى المتيقن، ولكن في ظاهر الكلام أسند إلى اليقين باعتبار الجري العملي. فإذا كان المتيقن بنفسه لم يكن له قابلية الجري العملي لا معنى لاستصحابه حينئذ، فيختص بالشك في الرافع. لكن الجواب عن ذلك من أنه إن أريد منه إبقاء أثر اليقين في مرحلة الشك، كما ذكرناه أن الإمام يفسر لا تنقض اليقين بالشك أي لا تعتد بالشك ويتم على يقينه، معناه إبقاء الأثر في مرحلة الشك، كان هذا الأمر صحيحا فإنه يبقي أثر الشك في مرحلة أثر اليقين في مرحلة الشك، هذا صحيح، وهو الذي يريده الإمام من قوله المتقدم لا تنقض اليقين بالشك ولا يعتد بالشك ويتم على يقينه، فمعناه الأثر اليقين يبقي عليه ولا يرفع اليد عنه في مرحلة الشك، هذا هو الأثر، وإلا اليقين زال في مرحلة الشك وإنما أثره باق حينئذ، هذا صحيح. إذا أريد منه غير ذلك وهو خلاف ظاهر الرواية حيث أسند النقض إلى نفس اليقين ويريد به الجري العملي، والجري العملي بما أنه في المتيقن فأسند النقض إلى المتيقن، هذا كله خلاف ظاهر الحديث ويحتاج إلى عناية. ومن جميع ذلك يظهر أن الاستصحاب حجة فيما إذا كان شك في المقتضي أو كان شك في الرافع والغاية، يشمل الدليل كل ذلك. وذكرنا أن في بعض روايات المقام قد لم يذكر فيه لفظ اليقين حتى يأتي هذه الإشكالات، وإنما ورد غير ذلك يستيقن يأخذ بما استيقنه، وحينئذ يشمل جميع ذلك. ومن جميع ما ذكرناه من الأدلة الدليل العقلي والسيرة والأخبار نستفيد بأنه الاستصحاب حجة في جميع الأقسام، الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي، الاستصحاب في التكليفيات سواء في الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية وغير ذلك، أو كليا أو جزئيا، أو كان الحكم عقليا أو كان الحكم شرعيا، ذكرنا ذلك فيما سبق. وبذلك ننهي الكلام في هذه التفاصيل. المبحث الثاني في أن المراد من الحكم مقدار دلالة الاستصحاب وتطبيق الاستصحاب، سيأتي بيانه.